أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الفرع الذي أفاده الماتن حيث قوى جواز التنفل لمن عليه صلاة قضاء فريضة، وهي التي عبر عنها بالفائتة. وكنا بصدد استعراض الأدلة الدالة على المنع، وقد تقدم الحديث عن مرسلة الشهيد في الذكرى، والتي ذكرها الشهيد الثاني أيضا في الروض: لا صلاة أو لا تطوع لمن عليه الصلاة. وذكرنا أن هذه الرواية وإن وصفت في بعض الكلمات بالصحة لكنها مرسلة ولا سند لها حتى نعتمدها، ذلك أن الشهيد وإن عبر عنها بالصحيح لكنه لم يذكر لنا سندا، وسند الشهيد إلى زرارة وإن كان شكليا يمر عبره. الشيخ الطوسي، لكننا لا يمكننا اعتماد هذا السند، أولا لأننا لا نعتمد هذه الأسانيد لدى المتأخرين طرقا إلى واقع الروايات باعتبار أنها أسانيد صورية ما لم يثبت المناولة أو القراءة بهذا السند، وأن لنا بذلك دون إثبات ذلك خرط القتال. ثانيا، لم نحرز أن الرواية مأخوذة أساسا من كتاب زرارة، من أين لنا أن نحرز ما دام السند غير موجود أصلا؟ هل قال الشهيد الأول بأنه يبدأ باسم زرارة لأنه أخذ الرواية من كتاب زرارة مباشرة، على أن هذا المعنى غير متوقع بالنسبة للشهيد الأول يعني؟ وكنا بصدد الجواب على الاستدلال، لكن قبل ما أتحدث عن الجواب يا إخوان، الرواية هي الرواية الثالثة من الباب 61، وقد نقلها هنا كما قرأتها بالأمس الشيخ الحر مختصرا. نفس الرواية موجودة في الباب الثاني من أبواب القضاء، قضاء الصلوات، الذي عنونه الشيخ الحر بأنه باب جواز القضاء في كل وقت ما لم يتضيق وقت الحاضرة، وجواز التطوع لمن عليه فريضة على كراهية، واستحباب قضاء النوافل إلى آخره. الرواية الثالثة من الباب محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة، نفس السند الذي قال عنه الشيخ الحر ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير، يعني عن عمر بن أذينة عن زرارة. عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصليها أو نام عنها، فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقضي ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة. فليقضي ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها فليصليها، فإذا قضاها فليصلي ما فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها. هذا من مشاكل التقطيع يا أخوان التي منيت بها الوسائل. وأيضا أأسف بأنه هذه النسخة هي أفضل النسخ من حيث التحقيق، طبعة 30 مجلدة ما أشارت إلى تكرر الرواية، مع أنه في العادة يشيرون، ما أشارت إلى نقصان الرواية وأنها مكررة في الباب الكذائي، كما لا يخفى في هذا المجال. وأيا يكن على كل حال، وين هذه؟ أي طبعا لما لا شوف هون هنا أشار إلى هناك، ما مشكلة هنا، وأورد بإسناد آخر عن التهذيب في الباب الأول من الحديث الأول من الباب الأول من هذه الأبواب وقطعة كذا كذا، هنا أشار، لازم يشير هناك أيضا لو أحد عم يقرأ هناك حتى يعرف أين الرواية، حتى يتلافى عيب التقطيع يعني إلى أقل. وهذا أحد أسباب تأليف جامع حديث الشيعة من قبل السيد البرجودي، حتى يتلافى مثل هذه المشاكل، وهي كثيرة في الوسائل وليست بقليلة. عموما كنا بصدد الجواب على هذه الرواية بلحاظ الفقرة الأخيرة فيها، فإن ظاهرها سد الباب كما قلنا. ذكرنا بالأمس جوابا من نفس الباب، وهو ما رواه الشيخ السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه، الرواية التاسعة من الباب 61 عن كتاب غياث سلطان الورى عن حريص، وذكرنا ما ينبغي أن يذكر وأن الرواية لا يمكننا الاعتماد عليها. ثم أدركنا الوقت على ما ببالي، هل أبدي حكينا بالأمس؟ جيد، هذا بالنسبة لهذه الرواية. لكن يمكن أيضا الجواب على هذه الرواية بما تقدم من صحيحة محمد بن مسلم وموفقة سماعة، اللتين كانتا عمدة الدليل على توجيه الروايات المانعة عن التنفل في وقت الحاضرة، لأن بعضها كان ظاهرا في عدم الجواز، وكانت هاتان الروايتان صريحتين في الجواز، فحملنا تلك الروايات على الكراهة بمعنى قلة الثواب، وقد تم الاستدلال بها هنا. هاتان الروايتان يستدل بهما في المقام أيضا، فإننا لا نحتمل أن مصلحة القضاء أرجح من مصلحة الحاضرة، فإن ملاك الحاضرة التي وقتها وإن كان موسعا لكنه موسع إلى حد، بالقياس إلى الفائتة التي ثبت في محله أنه لا تجب الفورية في قضائها، فهي موسعة بدرجة عالية من التوسعة، فلا يحتمل أن مصلحتها أرجح من مصلحات الحاضرة في وقتها الحاضر، وهذا واضح جدا. فتمامية الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم وب موثقة سماعة فيما تقدم يجعل تمامية في محل كلامنا بطريق أولى بلا إشكال. والمقصود من الطريق الأولى ليس قياس الأولوية، بل فحوى الاستدلال بدعوى تكون دلالة التزامية عرفية لها في هذا المجال، إذ لم يثبت عندنا صحة ما يسمى بقياس الأولوية ما لم يرجع إلى استظهار من الدليل ولو بفحوى الدليل ودلالته الالتزامية في المقام. إذ ما الوجه الذي يمكن أن يتصور لقوة مصلحة الفائتة مع أنها لا تجب الفورية فيها، مع أنها موسعة إلى أن تظهر أمارات الموت في مقابل من قال بالمضايقة؟ وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب في تمامية الاستدلال بها في المقام. أيضا من جملة ما يمكن أن يجاب به في المقام الرواية الثانية من الباب 61، وهي الرواية القائلة محمد بن الحسن بإسناد عن الحسين بن سعيد، لعلي ذكرت هذه سماء الجيد بمناسبة أخرى، عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة، والله هذه نفسها موثقة سماعة، عن لا مش نفسها سماعة أخرى، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس فقال يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة. ركعتين واضح نافلة، يعني شو شفني أول ركعتين، يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة بلا إشكال. وهذا المضمون وردت فيه بعض الروايات التي توقفنا في إمكانية الاستدلال بها، كالرواية الأولى من الباب 61، وهي الروايات التي تحدثت عن رقود رسول الله صلى الله عليه وآله ومن معه، ولا عبرة بمن معه، عن صلاة الصبح، كصحيحة عبد الله بن سنان وهي الأولى من الباب، وغيرها بها المضمون موجود روايات أخرى. عن أبي عبد الله عليه السلام سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس، ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثم صلى الصبح قضاء واضح، وقال يا بلال ما لك؟ فقال بلال أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله، وكره المقام وقال نمتم بوادي الشيطان. هذا المعنى يا إخوان الرواية دالة، لكننا اعتقاديا لا يمكننا أن نقبل هذه الرواية ونظيراتها وإن صح إسنادها. أي صحيح، لكن إنما أعدت الكرة عليها لأني وجدت صاحب المستمسك أعلى الله مقامه الشريف ينقل عن المحقق الشيخ الوحيد الخراسان الوحيد البهبهان أعلى الله مقامه، وكأنه يؤيده بل يصرح بالتأييد إذا أفاد ما نصه في المستمسك، لكن التحقيق وجوب قبولها، تحقيق وجوب قبولها في الدلالة على جواز التنفل لمن عليه فريضة، وإن لم يجز قبولها في الدلالة على نومه صلى الله عليه وآله عن الصلاة المخالف لأصول المذهب وأن نومه من الشيطان، ود الشيطان يعني لأنكم نمتم صار اسمه ود الشيطان، مش إن الودي اسمه ود الشيطان، يعني الواد الذي زارها الشيطان بسبب نومكم، الذي دل على فساده العقل والكتاب. طبعا قصة فساده على مستوى العقل محل كلام بين المحققين، بين الشيخ المفيد كما ذكرت سابقا فرق بين النوم اللي هو غلبة الطباع وبين، لكن نقلا قطعا الروايات متكثرة في أنه لا ينام القلب وأن تنام العين وإلى ما هنالك. أما الكتاب طبعا العقل والكتاب حتى يكون دال على فساد هالمعنى بده يكون هذا خلاف العصمة يا أخوان. هل هذا خلاف العصمة؟ محل تأمل أنه خلاف العصمة بالمعنى الذي دل الشرط العقلي عليه، لا بالمعنى الكمالي الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. بمعزل الشيء الواضح الآن، احنا ما بنفتح بحث عقائدي تفصيلي، الشيء الواضح الآن أن لدينا روايات عديدة تحدثت عن أن روح القدس معه لا يفارقه حتى في منامه، ما يجعله تنام عينه ولا ينام قلبه وعقله. والأخبار كما عن الوحيد رضي الله عنه، الوحيد واضح، الوحيد بهبهاني، فيحمل الأمر بالبدء في الفريضة في بقية الروايات يعني على الرخصة. هذا يا إخوان ما أفاده صاحب المستمسك، لكن هذا عجيب، إذا عزلناها عن موردها كيف نستدل بها؟ وموردها فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما ثبت أنه فعل ذلك حيث رخدت عيناه ونام، فكيف نفكك في الاستدلال به؟ أنا ما عم بفهم وجهي. صحيح يا إخواني إذا رواية فيها فقرات عديدة، لا تقيسوا هذا على ذاك، إذا رواية فيها فقرات عديدة وبعضها معارض نسقطه بالمعارضة، إذ لم يثبت كذب الرواية هناك، ثبت عدم إمكان الأخذ بها بسبب المعارض. لو تضمنت الرواية مطلبين مستقلين عن بعضهما، أحد المطلبين يخالف العقيدة، المطلب الآخر المستقل لا يخالف العقيدة، أيضا لا مانع نأخذ بالمطلب الثاني. لكن المقام ليش هناك نأخذ؟ نأخذ لأن الحجج حجج ظاهرية يا إخوان، حجية السند تشمل حينئذ ما لا دليل على بطلانه من عقل أو نقل، بينما لا تشمل ما وجد الدليل على بطلانه. فالتفرقة على القاعدة هناك، لأن معنى حجية السند حجية المضمون الذي يؤديه، فلا مانع من الأخذ بحجية السند في المضمون الذي يمكن قبوله ولا تنتفي الأمارية فيه. أما إذا كان نفس المطلب الباطل هو في نفس واقعته يدل على حكم شرعي وأبطلنا الموقف من باب عدم إمكان الأخذ به عقديا أو نصوصيا أو روائيا، فكيف نستدل بما تضمنه ونجعله التحقيق؟ وهذا من الغرائب أنا في تقديري، ولا يمكن قبوله. وإن صدر من هذين العظيمين المحقق الوحيد وصاحب المستمسك، وقد رأيت سيد الخوئي والظاهر أنه ناظر إلى المستمسك يغمز من قناة هذا الاستدلال أيضا. جيد، هذا بالنسبة للدليل الثاني. وشيء صار الدليل الثاني هذا بالروايات التي يستدل بها على المنع، كانت لا صلاة ثم صحيحة زرار، في غيرهم؟ لا، يوم بعد يوم بعدنا ما حكينا شيء، بعدنا عم نرد على قصة الاستدلال برواية زرار. الدليل الثالث، الدليل الثالث الذي يستدل فيه في المقام صحيحة شعيب العقرقوفي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهي الرواية الرابعة من الباب 61، الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد، أي سعد بن عبد الله الأشعري، عن محمد بن الحسين. مضى قراءة سند الشيخ لسعد أكثر من مرة، ما في داعي له، إليه أكثر من طريق صحيح. وسعد شيخ القميين غير مدافع جيد، ورأيت بعض المعاصرين يحاول الغمز من قناة سعد لا من توثيقه، لأنه سعد يا إخوان معروف أنه أخذ عاشر العامة وأخذ عنهم، لكن هذا لا يلغي مشيخته وعظمته بلا إشكال ولا ريب، والتسالم على مشيخته وعظمته موجود. نعم، قد نجد في بعض أفكار سعد ما قد نجده في بعض أفكار بعض عظمائنا من المتأخرين كالشهيد الثاني مثلا، من شيء من الشبه في الفكر في بعض ما نمي إليه من مواقف وكلمات، كما في كتابه المقالات والفرق الذي صنفه وينسب إليه وإن لم تثبت النسبة بشكل قطعي بالنسبة للنسخة الموجودة، لأن فيها بعض المطالب مما يشبه نظرة العامة إلى مذهبنا. على كل حال، لكن هذا كله لا يلغي مشيخته وعظمته ووثاقته. نعم يلغي عصمته، إيه صحيح، نحن للأساس لا نقول بعصمتي، عاشر العامة أو لم يعاشره. جيد، تأثر الفكري موجود على كل حال عند بعض الشخصيات، لكن هذا لا يلغي أنها شخصيات علمائية كبيرة من فضل لو لم يكن ذلك، لكن إجمالا موجود عند جماعة من المحققين هذا المعنى، من متقدمين ومتأخرين نتيجة البيئة التي عاشوها. طبعا الشهيد الثاني مولانا، شوف صاحب الجواز كم موطن يرد على الشهيد الثاني بحجة أن استدلالاتي تشبه استدلالات العامة. مش في العقائد طبعا، في هذا الجانب الشهيد الثاني أكثر دروسه عند العامة يا مولانا. هذا فرق عن الشهيد الأول، أنه لم يذهب إلى الحوزات الأم واعتمد على نبوغه ودراساته المحلية. الشهيد الثاني، بينما الشهيد الأول طبخ، عجن وطبخ في حوزة الحلة في الوقت الذي كان عاظم الطائفة في الحلة، مدرسة العلامة والمحقق يعني وبقية الحليين، حتى انقلبت الآية، صار الحليون أتباع الشهيد الأول كالفاضل المقداد وغيره. على كل حال، رضوان الله عليهم جميعا. عن سعد عن محمد بن أني ليش ببرئ هالنكات؟ لأنه قد تمرق معكم، أنتوا لسه مش مرق معكم حدا حاكي هالحكي في سعد يا أخوان، لكن في قوم كان الأخ الكبير السيد أحمد المددي وفقه الله يرمز من قناة سعد بهذا الاتجاه، لذلك نوهت أنا. عن محمد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب، عن يعقوب بن شعيب، جاي سند صحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس، أي يصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال يصلي حين يستيقظ. قلت يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال بل يبدأ بالفريضة. واضح الاستدلال فيها، لكن هل هذا يدلل على المنع أو يدلل على أهمية البدء بالفريضة يا أخوة؟ بمعزل عن المعارض، كل ما قلناه في مناقشة الرواية السابقة فينا نجيب الحقوق في مناقشة هذه الرواية، وبالأخص هنا الرواية الثانية من الباب، لأن الرواية الثانية من الباب وهي رواية سماع عن أبي بصير اللي قرناه قبل قليل، موردها نفس المورد، قال يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة، يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة، فهذا نفى الوتر. إذا جمعنا بين الروايتين فيكون الوتر على أقصى التقادير هو الممنوع منه، أما غير الوتر كركعتي الفجر قضاء أو نافلة مبتدأ قبله وهو عليه قضاء لا مانع كما يقول. جيد، هذا أول. ثانيا يا إخواني، هذه الرواية ونظيراتها قد تعد بالروايات المضايقة، وهذا بحث مستقل طويل الذيل سيأتي إن شاء الله. والثابت في محله هو المواسعة وليس المضايقة، فهذه الروايات مردودة وتحمل حينئذ، يحمل الإسراع في القضاء على الأولوية لا على اللزوم، هذا ثانيا. ثالثا، انتبهوا الآن، لنفترض بقينا على ظاهر وحملنا الرواية على لزوم البدء بالفريضة، ولنفترض أيضا أننا هنا قلنا بالمضايقة، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك هو الوجوب التكليفي الدال على التضييق هناك، وهنا وجوب البدء بالفريضة. هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ لا يوجد أمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده كما حرق في الأصول. هل هناك مجال لتصحيح الضد؟ المعروف عند الذين لم يقولوا بالترتب التصحيح بالملاك، وعند الذين قالوا بالترتب أو بصيغة تشبه الترتب من الصيغ اللي ذهبنا إليها أو اللي ذهب إليها الشيخ عبد الكريم أو اللي ذهب إليها السيد الإمام في الخطابات القانونية، هو تصحيح الضد ما لم يثبت النهي عنه. هذه الرواية لا تدل على النهي عن قضاء الوتر، ولدينا عمومات دلت على أن الوتر يقضى، ومقتضى إطلاق أنه يقضى في أي وقت أردت قضاءه. فمقتضى الإيمان بالترتب أو بإحدى الصيغ التي تنتج نتيجته هو أنه في أقصى التقادير يكون الإنسان عاصيا للأمر الفوري بالقضاء، ولكنه إذا جاء بعمل مأمور به بالأمر الترتبي فإنه يكون صحيحا. لما لا يكون صحيحا؟ الذي يمنع من صحة الإتيان بالنافلة هو النهي عنها. في هذا الحال الأمر بضدها لا يقتضي النهي عنها، فيبقى من أين ننقح أمرا بها؟ نقول نفس الأوامر المطلقة بها هي التي تكون أمرا ترتبيا بلا إشكال، ما لم يثبت أنه منهي عنها في المقام. وهذا الطريق للاستدلال أيضا طريق صحيح بلا إشكال على هذا الأساس. جيد، فهم بالنسبة للكتب استاذ بحثتين عم بحكي الشخص. ايه مو مشكلة، انا كنت عم اركز على الطعن في الشخص، مش الطعن استاذ احمد المدني مش بضعفه للشيخ سعد الاشعري، يغمز من قناته الفكرية. فاذا الكتاب ما ثبت انه له فاصل الغمز مش موجود، وحتى اذا ثبت ان الكتاب له هذا لا يطعن في جلالته ووثقته، وعنده غاية الأمر بعض الأفكار مثل ما قيل في ابن أبي عقيل. أي نفس الكلام هو الكلام. هو يكاد يكون هناك جزم بين الكتابين نسختين لكتاب واحد، يعني فيه بعض الاختلافات، والله العالم، يعني كلاهما مطبوع ومحقق. جيد، طيب هذا يا إخوان الدليل مع جوابي. يبقى حينئذ طبعا هذا أنا اختصرت في جوابه لأنه نفس الأجوبة المتقدمة أيضا في الدليل السابق تجي هنا. جيد، من جملة ما ذكر في المقام ما نقل عن الشهيد الأول في الذكرى، واستدل به الشهيد الثاني في الروض أيضا. قلت لأبي جعفر أصلي نافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة؟ قال لا، إنه لا يصلى نافلة في وقت فريضة. أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضي؟ قال قلت لا. قال فكذلك الصلاة. مر الحديث يا إخوان عن ضعف سندها من جهة، ومر الحديث أيضا عن تشكيك في دلالتها لقصة المقايسة كأنه يعلمه كيف يتعامل مع العامة مش للبناء الحكم الشرعي هنا. جيد، وإن كان هذا خلاف ظاهرها طبعا، لكن أيضا ورد في الذكرى بسنده الصحيح كما عبر صاحب الذكرى عن زرارة عن أبي جعفر، وتقدمت معناه عليه السلام قال: قال رسول الله إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة. قال: فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة، اللي هي السادسة من الباب الحادي والستين، وأصحابه فقبلوا ذلك مني. فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر عليه السلام فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله عرس في بعض أسفاره، يعني نام في آخر الليل نزل ونام. قال: من يكلأنا؟ فقال بلال، إلى آخر الرواية يا أخوان، اللي هي مروية أصلا بسند معتبر كما قلنا قبل قليل. فأذن كذا، فالنبي شو آخر القضية شو؟ بلا ما أقرأها كلها يعني قريتها سابقا، أن النبي صلى ركعتين ثم أوتر، ثم قضى صلاة الفجر التي فاتته، وقلنا هذه غير قابلة للاستدلال خلافا للوحيد ومن ذكرها ووافقه كصاحب المستمسك. فالعمدة إذن أن الرواية لا تصلح للدليلية لضعف سندها. نعم، يظهر من صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه الاستدلال في المقام ببعض النصوص، وهي النصوص الدالة على ترتب الحاضرة على الفائدة ووجوب تأخير الحاضرة ما لم يتضيق وقتها، الكاشف عن أن فراغ الذمة عن القضاء معتبر في صحة الأداء. تعرض لهذا صاحب الحدائق بما أطلق عليه المسألة الثالثة في الجزء السادس من الحدائق 268، وفر عليكم مصدر يلا. اختلف الأصحاب رضوان الله عليه في جواز النافلة لمن عليه قضاء فريضة، فالأكثر منهم على المنع، وهو اختيار العلامة في المختلف وأكثر المتأخرين، وقيل بالجواز، ونقل عن الصدوق ابن الجنيد وذهب إليه الشهيدان، والأظهر عندي هو القول المشهور إنه ما بيجوز التنفل لمن عليه فائدة. لنا ما سيأتي إن شاء الله في المقصد الآتي من قوله إلى آخره، أقم الصلاة لذكري والروايات، وما يأتي أيضا من الروايات الدالة على ترتب الحاضرة على الفائدة وأنه يجب تأخير الحاضرة إلى أن يتضيق وقتها، ساعتها ما بيجوز لك تجيب الفائدة لأنه يلزم فوت الحاضرة. وإذا وجب ذلك في الفريضة التي هي صاحبة الوقت ففي نافلتها بطريق أولى، وأولى منه في غير نافلتها. سبحان الله، الإخباري تاب هذه المرة، تابعا الإخبارية، يعني هالطريقة من الاستدلال مو استدلالات إخباريين. عموما هو الشيخ يوسف إنصافا يا أخوان عندما صنف الحدائق يظهر أنه ترك الإخبارية، لكن لم يتعمق في الأصولية في نفس الوقت، وإلا هناك تصريحات له بأنه ترك مذهب الإخبارية بمعنى مذهب الأمير الاستعباجي، بقي يوافقه في جملة مبانيه، وهذا صريح أصلا من فعله ومن قوله أيضا في بعض الكلمات، لكن مع ذلك كان الوحيد رضوان الله عليه يخشى أن الرواسب الإخبارية عند الشيخ يوسف تؤثر، لذلك كان يتشدد معه في المناظرات وفي التعاطي وفي منع طلابه من أن يحضروا درسه إلى ما هنالك، ويمنع من الصلاة خلفه أيضا، لأنه كان يرى أن هذا خطر على المذهب. طبعا العكس تماما من طرف شيخ يوسف، كان يأمر بالصلاة خلفه وأوصى بأن يصلي عليه عند وفاته،
جيد. المهم يا إخوان، وهذا يكشف عن أنه الشيخ يوسف مش قصة أخلاقية فقط، لأن بالقناعات الدينية مش قضية حسن أخلاق وأخلاق. يظهر أنه لم يكن يرى ابتداع الأصولية، لأن الشيخ الوحيد من أكثرهم تشدد، هذا واضح، وهذه قناعة دينية. لكن بنفس الوقت ما تسنى له الشيخ يوسف وهو عالم كبير أنه يرجع يدرس الأصول كما يدرس، يعني كما ينبغي، لذلك بقيت مباني فيها مشاكل. عموما هون شو عم يستدل؟ هو عم بيقول في أدلة دلت على أن الحاضرة يجب قضاء الفائتة، أو لا يجوز التنفر، يجب قضاء الفائتة قبلها. وكيف استدل؟ نص استدلاله: الروايات الدالة على وجوب ترتب الحاضرة على الفائتة، فإذا كانت الحاضرة لا يجوز تقديمه على الفائتة، فكيف يجوز تقديم النافلة عليها على الفائتة؟ شو رأيكم بالأولوية يا أخوان؟ إذا نظرنا إلى فريضة ونافلة في أولوية، لكن إذا نظرنا إلى أنه بناء على المضايقة، بناء على المضايقة لا يجوز الإتيان بالحاضرة إلا بعد قضاء الفائتة، فهذا يعني أنه في الشريعة الحاضرة مرتبة على الفائتة. إذا تمت الأدلة بهذا المعنى، فإذا كانت الحاضرة مرتبة على الفائتة، فمن الطبيعي أن لا يجوز الإتيان بالحاضرة إلا عندما يسقط شرط الترتيب، وهو عندما يتضيق وقتها في آخر الوقت. لكن هل هذا يعني أن النافلة في وقتها أو قضاء مترتبة على الفائتة أيضا؟ يوجد ترتب بينهما؟ وين وجه الأولوية؟ الحاضرة مترتبة على الفائتة، قد يكون الملاك في ذلك، ملاك التشريعي، هو أن لا يترك الإنسان الفائتة لمدة طويلة فيهمل لقضاء إلى الموت مثلا، أو إلى مدة طويلة، فالإنسان لابد أنه سيصلي حاضرة، فجعلت الفائتة قبل الحاضرة مسورة. أكثر شيء راح تأخر أنت إلى نهاية وقت الحاضرة، فتأتي بالفائتة ثم تأتي بالحاضرة، بينما النافلة ما في هذه الجهة ولا في هذا الملاك. النافلة هي وقت يقدر قلب الإنسان ويقبل على تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، هي نحو من أنحاء التبتل والتضرع والانفطار والصلة مع الله سبحانه وتعالى. فأي ملازمة بين كون الحاضرة مترتبة على الفائتة وبين كون النافلة مترتبة على الفائتة؟ أي ملازمة؟ من أين هذه الملازمة؟ شوفوا يا إخوان، النظر مش فقط إلى فضل الحاضرة وفضل الفائتة وفضل النافلة، قد يكون هنالك ملاك يختص لأجله رتب الشارع بين الفائتة والحاضرة، وهو أن لا يهمل قضاء الفائتة فيؤخرها إلى ما بعد فريضة. لكن هذا لا يعني أنه لا يستطيع أن يتنفل بأي نوع من أنواع التنفل، لأن التنفل لا يلغي هذا الملاك ولا يلغي هذه الجهة المحتملة. وإذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، لأننا من أين لنا أن نجزم بعدم الفرق فضلا عن الأولوية لولا النظر إلى خصوص فضل الحاضرة وفضل النافلة؟ الكلام ليس في الفضل، فإن فضل الحاضرة في محله بلا إشكال ولا ريب. هذا أول كلام. ثاني كلام يمكن أن يقال في المقام يا إخوان، بأن هذا من الأدلة التي يستدل بها على المضايقة، وقد ثبت في محله عدم وجوب المضايقة، وأن الإنسان يستطيع أن يصلي الحاضرة ويؤخر الفائدة. غاية الأمر ثبت استحباب تقديم الفائدة على الحاضرة، فيبطل الاستدلال من أساسه. حينئذ بلا إشكال ولا ريب يذكر السيد الخوئي أيضا جوابا في المقال، لكن هذا مبنى الجواب، أننا إذا سلمنا بالقول بالمضايقة فالمراد المضايقة العرفية بحيث لا يعد الإنسان متوانيا ومتسامحا في القضاء، لا الدقية بحيث يلزمه الاختصار على الأمور الضرورية، فإن هذا مما لا دليل عليه بوجه. يقول أدلة المضايقة ما قالت تجب المبادرة فورا، أدلة المضايقة أقصى ما دلت عليه هو أن لا يتوانى بحيث يهمل القضاء الفريض. طبعا هذا من أين يقول السيد الخوئي متوقف على أن نستعرض روايات المضايقة؟ لكن أنا بدي أقول شيء واضح ثابت عندنا، بأنه ما عندنا دليل على لزوم القضاء فورا بمجرد أن يستيقظ الإنسان أو بمجرد أن تفوته بنحو المبادرة. أقصى ما دلت بناء على الاستدلال بها أنه أنت ما فيك تصلي الحاضرة حتى تقضي الفائتة، أنت فيك تأخر الحاضرة إلى آخر الوقت أو لا، إذا فيك تأخر الفائتة إلى آخر الوقت، المهم أن لا تقدم الحاضرة على الفائتة، فهذا سور لها يمنع من تأخيرها أكثر من هذا كما قلنا قبل قليل، لأنه حتما سيصل الحاضر من يطبق أعماله على الموازين الشرعية. طيب بالنسبة للفائتة ماذا تقولون؟ الفائتة يجب أن نأتي بها قبل الفريضة، أكثر من هذا دل دليل؟ لم يدل دليل على اللزوم بناء على الاستدلال على اللزوم. طيب قبل ذلك الوقت هذا الواسع أستطيع أن أصلي فيه النافلة؟ لا، شو مساسه بالنافلة؟ لا مساس له بالنافلة إلا أن يثبت أن النافلة غير مشروعة ذاتا إذا الشخص عليه فرائض أو عليه قضاء، وهذا ما لم يدعيه أحد ولا يوجد أي دليل يدل عليه كما لا يخفى. هذا واضح. ثم إن السيد الخوئي يضيف إشكال هون، وإن كان الوقت تجاوز بس لا بأس. ما هو هذا الإشكال؟ يقول إذا الإنسان لا يجوز له أداء النافلة في هذا الوقت، لا يجوز له أداء الفريضة لا أداء ولا القضاء، لكنه لا يجوز له أداء النافلة، هل يشمله النهي بناء على وجود النهي؟ هذا فاضل خير يعني، هذا الجواب بس لا بأس به. كما لو كان الإنسان راكبا على حيوان وهو مقبل إلى البلد، بده ساعة يصل إلى البلد، ودخل وقت الحاضرة، ها؟ دخل وقت الحاضرة هو نايم عن صلاة الصبح، ويجب الإتيان بالفائتة قبل الحاضرة، لكن الآن لا يؤمر لا بالفائتة ولا بالحاضرة وهو على الحيوان لأنه غير مستقر، لكن فيه صلي نافلة ولا ما فيه؟ يستطيع أن يصلي نافلة، فالنافلة مشروعة بينما الفرائض كلها قضاء وأداء غير مشروعة، ليش لا يصلي نافلة هنا؟ إلا أن يثبت المنع عن التقديم مطلقا حتى لمن لا تصح منه الفائتة أو الحاضرة، وهذا أول الكلام ولم يدل عليه دليل. هذه تقريبا عمدة الاستدلالات يا إخوانا، فالبعض مزود عدد في الاستدلالات، وقد اتضح إلى هنا أنه لا مانع، لا مانع لمن عليه فائتة أن يتنفل، وإن كان الأفضل والأولى البدء بالقضاء وإفراغ الذمة من الواجب ثم التنفل، وهذا لا يفرق القول فيه سواء قلنا بالمضايقة أم قلنا بالمواسعة، على أنه قد تضح، وهذا كلام كبروي، أن الأدلة التي استدل بها على الأمر بالإسراع أو التقديم لا يصبح الاستدلال بها للمنع عن التنفل بناء على القول بالترتب أو الاكتفاء في العبادية بقصد الملاك كما هو مبنى صاحب الكفاية ومن تبعه، وكذا المباني البديلة عن مبنى الترتب.
هذا تمام الكلام في هذا الفرع، تتمة البحث فيما يلي تأتي إن شاء الله. والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة، هذا ما في كلام، الكلام في المسألة 17 حينئذ يأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.